إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه هي التحفة المدنية في العقيدة السلفية للشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر، المتوفى سنة 25 و200 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حقق التحفة المدنية الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، وجمع في ترجمة المؤلف صفحات منها. هو الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة، المحقق المجتهد، الحافظ المتفنن، قامع المشبهين، ورافع راية الموحدين، الشيخ الجليل المدقق النبيل حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن حسن بن طوق بن سيف آل معمر العنقري السعدي التميمي النجدي الحنبلي. وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من ثرمداء ثم أتى إلى العيينة، وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة، فاشتراها منهم سنة 50 و800، واستوطنها هو وأولاده، وما زالت تنمو شيئا فشيئا حتى بلغت الذروة بين بلدان نجد في التقدم العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية والعلمية، لا سيما في زمن الأمير عبد الله بن محمد بن معمر، كما قاله ابن بشر في عنوان المجد. وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام في كتابه علماء نجد أن بين المترجم له وحسن بن طوق قرابة من 10 أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم، هكذا قال. وقد تقدم في النسب ذكر 7 بأسمائهم نقلا عن ابن بشر وغيره. ولد هذا العالم الجليل في مدينة العيينة سنة 60 و100 و1000، وكانت يومئذ أكبر مدن نجد، كما أنها بلد عشيرته آل معمر حكام العيينة، فكان من بيت حكم وإمارة. ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تأثرت بدعوته، وصار فيها أناس من أنصار منهجه، فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولما شب رغب في التزود من العلم، فرحل إلى الدرعية مقر دعوة الشيخ الإسلام، ولازم فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ملازمة الظل، فانتفع بذلك أعظم الانتفاع، كما أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ سليمان بن عبد الوهاب والشيخ حسين بن غنام، وثابر على تحصيل العلم بجد واجتهاد، ووافق ذلك منه بقدر الله فهما جيدا وذكاء حادا وحفظا قويا، فبرز في العلوم الشرعية عامة، وأدرك في العلوم العربية إدراكا جيدا، وبلغ مبلغا كبيرا، حتى صار من أكابر علماء نجد، ومن أوسعهم اطلاعا وأطولهم باعا، وأجوبته أكبر شاهد على ذلك. قال ابن قاسم: بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغا، له اليد الطولى في الأصول والفروع والحديث واللغة العربية وغيرها، قليل المثل في الديانة والعبادة، جمع أنواع المحاسن والمعالي، قرن بين خلتي العلم والحلم والحسب والنسب والعقل والفضل والتدريس والتصنيف والفتاوى والنصائح، أوحد العصر في أنواع الفضائل، مجالسه بالعلم معمورة وبالفقهاء مشحونة، وأوقاته بالخير مقرونة، وأخلاقه بالذكاء مشهورة. قال ابن بسام: فلما بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم جلس للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلماء والآهلة بالطلاب والمستمعين، فنفع الله تعالى بعلمه خلقا كثيرا، واستفاد منه جم غفير، فصار من طلابه النابهون. والنابهون اسم صار مؤخر، والجار والمجرور خبر مقدم. فصار من طلابه النابهون ابنه الشيخ عبد العزيز بن معمر صاحب كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، والشيخ المحدث الفقيه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن، والشيخ المحقق الجليل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والشيخ عبد العزيز بن حمد بن مشرف، والشيخ عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، والشيخ علي بن حسن اليماني، والشيخ جمعان بن ناصر، وغيرهم من العلماء. كما قصد بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية، فأجاب عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع والفقه النقي والباع الطويل في جميع العلوم الشرعية، فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عما كتبه من قبله من الفقهاء، تنبئ عن حسن تصرف وجمال تخريج على كلام العلماء الذين سبقوه. ففتاويه ورسائله لو جمعت لجاءت سفرا كبيرا مفيدا، ولكنها طبعت مفرقة مع فتاوى ورسائل علماء نجد. وقال محمد بن عثمان القاضي: وكان ذا مكانة مرموقة، وله شهرة بلغت الآفاق، ولكلمته نفوذ، وكان واعظ زمانه، ولمواعظه وقع في القلوب، كان غزير الدمعة لا تفارق خده، وكان يعظو الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والولاة يشدون من أزره، ونفع الله به أمما لا يحصون، ومحى بدعا كانت في الحجاز، فهدم الشريف قبابا كانت على القبور بسبب إرشاداته القيمة، وله هيبة، وكلامه له وقع في القلوب. وقد عين سنة 22 و200 و1000 رئيسا لقضاة مكة، فظل في منصبه حتى توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة 25 و200 و1000 في مكة، زادها الله شرفا ودفن فيها رحمه الله تعالى. فهذا بعض شيء عن مصنف هذه التحفة المدنية في العقيدة السلفية. وأما هذه التحفة فمطلعها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قولكم: أدام الله النفع بعلومكم في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله: يد الله فوق أيديهم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهو حديث متواتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه. فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذلك، وكيف مذهبه ومذهبكم من بعده؟ هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه، أم تؤولون؟ وابسطوا الكلام على ذلك، وأجيبوا جوابا شافيا تغنموا أجرا وافيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا هو السؤال الذي بنيت عليه التحفة المدنية في العقيدة السلفية. وأما الجواب فهو: الحمد لله رب العالمين. قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله الله ورسوله وما قاله سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين. وشرع في بيان مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات. قال: فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفو له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل خلافا للمشبهة، ومن غير تحريف ولا تعطيل خلافا للمعطلة. فمذهبنا مذهب السلف: إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. وهو مذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهكذا مذهب سائرهم، كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى. فقرر في هذه الخلاصة مذهب السلف في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته سبحانه المثلى. وذلك أن السلف يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ويعلمون أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يسمى ولا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والسلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقاد ثبوت ضده، وكذلك يقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفات، فهم يعلمون المعنى ويقولون المعاني مكشوفة، فهم يعلمونها على قانون العربية ويفهمونها على حسب ظاهر النصوص التي تتعلق بصفات ربنا جل وعلا، ولكن الكيفية غير معلومة لنا، فلهذه الصفات كيفيات ولكن لا نعلمها، فنفوض علم تلك الكيفية لله تبارك وتعالى ونقطع الطمع عن معرفة تلك الكيفية لكل صفة من صفات ربنا جل وعلا. ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى. كذا قال المصنف رحمه الله. قال: ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون، فإنه يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله. وقد مر في السؤال الذي وجه إليه وبنى هذا الجواب عليه، مر فيه السؤال عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك أنه لما أقامه الله تبارك وتعالى داعيا إلى توحيد الله عز وجل قامت قائمة أهل البدع والجهل عليه، حتى إنهم وصفوه بأنه قد أتى بمذهب سادس أو خامس، وأنه رحمه الله تعالى قد ابتدع في الدين بدعا عظيمة، حتى إنهم رموه رحمه الله تعالى بأنه كان من الممثلة أو من المشبهة. فسئل عن اعتقاده رحمه الله في السؤال الذي مر فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، وقرر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة الشيخ بقوله: ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون، فإنه يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الشأن نفيا وإثباتا، وهم أشد تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله، فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال هي ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يعرف المراد منها، فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك، فكان الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به قلوبهم، وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار، لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته. وهذا الذي ذكره هاهنا أصل من الأصلين اللذين قررهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، فإنه بيّن هنالك أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا ما ذكره الشيخ المصنف هاهنا بقوله وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار، لعلمهم بأنه صفة من لا شبيه لذاته ولا لصفاته. قال الإمام أحمد لما سئل عن التشبيه: هو أن يقول يد كيدي ووجه كوجهي، فأما إثبات يد ليست كالأيدي وإثبات وجه ليس كالوجوه، فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحيوات، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار. وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب، وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء، فهو حي قيوم سميع بصير عليم خبير رؤوف رحيم. خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكلم موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا. لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. بل نعتقد أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وحسن أسمائه وعلو صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وأن ما جاء من الصفات مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق. وقد مر أن كثيرا من السلف وكذلك ممن تبعهم يطلقون على الله تبارك وتعالى هذا الاسم فيقولون القديم، وليس هذا في حقيقة الأمر بحسن، ولكنهم اصطلحوا على ذلك، لأن القديم كما هو معلوم ليس كالأول، فالأول ليس قبله شيء، وأما القديم فإنه يكون قديما بالنسبة لما بعده، ويكون حديثا بالنسبة لما قبله، فلا يجمل أن نقول على الله تبارك وتعالى القديم، ولكن هذا شائع في كلام السلف من المصنفين في هذه العقيدة السلفية النقية، ولا تثريب عليهم في الاصطلاح. قال: إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ. والله سبحانه قد أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ومرة أخرى هذا مثل من مثلين ضربهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية ليبين أن الموافقة في اللفظ لا تعني الموافقة في حقيقة المعنى ولا في الكيفية، فضرب هذا المثل وقال: إن الجنة فيها لحم ولبن وعسل وماء وحرير وذهب إلى غير ذلك، وهذه الأمور كلها لها أسماؤها الموافقة لتلك الأسماء في الدنيا مما يعرفه الناس، وأما حقائق هذه الأسماء وحقائق معانيها فإن البون بين هذا وهذا كما بين الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقهما في الأسماء، فالخالق جل وعلا أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. وهذا ما ضربه مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية ليبين أن الموافقة في الأسماء لا تعني الموافقة في المعاني، وضرب مثلا بمخلوق ومخلوق بما في الجنة من هذه المذكورات مما يناظرها ويوافقها من حيث الأسماء في الدنيا ما هو معلوم للخلق، وأما الفرق بين ما هاهنا وما في الجنة ففرق عظيم جدا لا يتصور، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا الحكمة من ضرب ذلك المثل: فإذا كان هذا التباين في حقائق الأمور مع اتفاق الأسماء واقعا في المخلوقات وبينها، فكيف يكون بين الخالق والمخلوق؟ وهذا ما أشار إليه هاهنا المصنف رحمه الله. وأيضا فإن الله سبحانه قد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا رؤوفا رحيما، وقد سمى بعض مخلوقاته حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما، وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فسمى نفسه سبحانه وتعالى الحي، وكذلك سمى بعض خلقه حيا، فقال: هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وقال: وهو العليم الحكيم، وقال: وبشروه بغلام عليم، وقال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، كما أنه ليس العليم كالعليم ولا الحكيم كالحكيم. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم، وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم. وهذا أمر مقرر في الطبيعة الإنسانية اللغوية، لأن كل ناطق بلغة على اختلاف اللغات على ظهر الأرض يعلم أن الصفة على قدر الموصوف، وليس شرطا أن يعلم هذا القانون وأن الصفة على قدر الموصوف، ولكنه بالفطرة اللغوية النقية يميز عند الإطلاق بين يد النملة ويد الفيل، ولا يجعل اليد كاليد، ولكن يجعل اليد على حسب ما أسندت إليه، فلا تكون يد النملة عند أحد كيد الفيل لمجرد الموافقة في هذا الاسم وهو اليد، وإنما يعلمون أن للاسم من المعاني ما يجعل الأمور تختلف، وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذه الأمور العظيمة والأصول الجليلة فيما يتعلق بعقيدة السلف في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، شرع في إثبات صفة العلو من كتاب الله جل وعلا، ثم ثنى بعد ذلك بسوق ما يسر الله تعالى سوقه من الأحاديث الشريفة في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. قال: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، والعرش وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والسلف لما كثر الكلام فيما يتعلق بالصفات اضطروا إلى بعض الإطلاقات، لأنهم عندما يقولون إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه، معلوم أن كل من أسند إليه فعل فإنه يفعله بذاته، فلا يقال مثلا إن الله تبارك وتعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولا إن الله تبارك وتعالى قال بذاته كذا، ولكن كل من أسند إليه فعل فإنه إنما يفعله بذاته. ولكن لما كثر الكلام من المعطلة والمحرفة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته اضطر السلف إلى بعض الإطلاقات، فيقولون مثلا إن الله تبارك وتعالى فوق سماواته بذاته، مستو على عرشه بذاته، ويقولون إنه تبارك وتعالى بائن من خلقه، أي هو سبحانه وتعالى ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وذلك لأن كثيرا من المنحرفين من الاتحادية وأصحاب القول بالوحدة، وحدة الوجود، جعلوا الله تبارك وتعالى كل شيء، فاضطر السلف إلى قولهم بائن من خلقه. ومن كان من المتقدمين من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى أن نجمت هذه الفتن وتكلم الناس في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، بل تكلموا في ذاته سبحانه وتعالى، كان السلف المتقدمون لا يتكلمون في مثل هذه الأمور ولا يطلقون مثل هذه الإطلاقات، ولكن لما وقع ما وقع من تلك الفتن والمحن ونجمت تلك الأهواء والبدع اضطر السلف إلى هذه الإطلاقات مضطرين. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، والعرش وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا يرضى ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطل ملعون. ومعلوم أن الصفات الإلهية على قسمين: ذاتية وفعلية. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا أمثلة للقسمين معا. فمن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة، وهاتان من الصفات الذاتية، ولا كلام، والكلام من الصفات الذاتية باعتبار، ومن الصفات الفعلية باعتبار، ولا يرضى ولا يغضب ولا استوى على العرش، وهذه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. من قال ذلك فهو معطل ملعون، ومن قال علمه كعلمي أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي أو استواؤه كاستوائي أو نزوله كنزولي فإنه ممثل ملعون، أي مثل الله تبارك وتعالى بخلقه. ومن قال هذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد وطريق الرشاد، فمن اعتصم بهما هدي ومن تركهما ضل. وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة. قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، ونحن نذكر من ذلك بعضه. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه، والحق أنه ذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه، فذكر في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وألف لام ميم تنزيل السجدة والحديد. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فشرع رحمه الله تعالى في ذكر أدلة العلو لله تبارك وتعالى في القسم الذي وقع فيه الخلاف بين طوائف الأمة من قسمي علو ربنا تبارك وتعالى على خلقه، لأن علو الله تبارك وتعالى على الخلق علو ذاتي وعلو صفات، علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فلم يقع فيه خلاف، فلم تختلف طوائف الأمة على أن الله تبارك وتعالى له علو الصفات، علو القهر، له سبحانه وتعالى كل كمال يتعلق به، وهذا ما لا خلاف بين طوائف الأمة عليه. وإنما وقع الخلاف بين طوائف الأمة الذين انحرفوا عن الحق وأهل الحق من أهل السنة والجماعة، في أن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى علو الذات، وأما الآخرون فينفونه ولا يثبتونه. فشرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وهو دليل من أدلة السلف على علو الذات لربنا تبارك وتعالى، شرع في بيان بعض الآيات التي ذكرها الله تعالى في الكتاب العزيز مما يستدل به أهل العلم على علو ربنا تبارك وتعالى علو ذات. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأخبر عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب موسى في قوله إن الله في السماء. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقد مر فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى أن فرعون إنما جحد علو الله تبارك وتعالى وكونه في السماء على ما أخبره بذلك موسى عليه السلام، جحد ذلك بلسانه، وكان ذلك مكابرة منه، ولكنه كان يقر في قلبه بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. حتى إن موسى عليه السلام لما أخبره بأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الآيات من السماء لم يعاقب فرعون على موسى فيما ذكره: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يعقب فرعون وأقر ساكتا، كما قال الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء وأشباههم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كانوا يقرون بذلك في قلوبهم وأنفسهم ويجحدون بألسنتهم جحدا ظاهرا. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال: تنزيل من حكيم حميد، وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأنه لم يخلقه بقدرته ومشيئته. ومن أثبت منهم، أي من الملاحدة القائلين بقدم العالم، من أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدا غير مخلوق، كما هو قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون ليس على العرش سوى العدم، وإن الله ليس مستويا على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه في حجة الوداع، كما في سياقة حجة الوداع من رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: وجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه، وأنه يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهم معهم بعلمه أينما كانوا. قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال نعيم بن حماد لما سئل عن هذه الآية، أي عن معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. وسيأتي هذا مع ما يشابهه من كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وغيرهما. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا على خلقه وساق من الآيات ما يثبت به العلو الذاتي لله تبارك وتعالى، ذكر معية الله رب العالمين. فالله رب العالمين مع أنه عال على خلقه بذاته هو سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر، وهذا المثال الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، فهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وأخبر تعالى أنه ذو المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وأنه القاهر فوق عباده، وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. فكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق عباده على عرشه، وأنه معنى حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. قال أبو موسى: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه وفي بعض ألفاظه: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وهو ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى. قال المحقق: فائدة في بعض ألفاظ البخاري، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فدل على أن التكبير يطلق على الذكر تغليبا. وفيه رد على من أخذ بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يسمع التكبير بعد انقضاء الصلاة من خارج المسجد، أن الأمر لم يكن وقفا على التكبير، لأن التكبير يطلق على الذكر تغليبا، وإنما كانوا يأخذون في ختم الصلاة، ولعل ذلك كان بصوت مسموع في ذلك الوقت من أجل أن يتعلم الجاهل وأن يعرف من لا يعرف. على كل حال، قوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذه الآية تدل على المعية، على صفة المعية لله تبارك وتعالى. والشيخ بعد أن ذكر علو الله تعالى على خلقه ثنى بذكر معيته تبارك وتعالى لخلقه، كأنه يقول: لا منافاة بين إثبات العلو الذاتي لله تبارك وتعالى وكون الله تبارك وتعالى مع خلقه. وكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه علي في دنوه، قريب في علوه، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. فهو سبحانه علي في دنوه، قريب في علوه. وقد أجمع سلف الأمة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. قال حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسيأتي هذا الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره إن شاء الله تعالى. فقرر الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة السلف التي تؤسس على الكتاب والسنة، فذكر بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بمعية الله تبارك وتعالى لخلقه، وبين أنه لا منافاة بين إثبات علو الذات للرب الجليل سبحانه وكون الله جل وعلا مع خلقه، فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في الواسطية، وقال شارحها الشيخ العلامة ابن عثيمين: واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا، له علو القدر وله علو القهر وله علو الصفة. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع، يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. فلننظر في أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي. أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، وهذا تفريع على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة التي تثبت علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا. أولا الكتاب، تنوعت دلالته على علو الله تعالى، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، وقوله سبح اسم ربك الأعلى. فذكر تلك الجملة على سبيل الإجمال، ثم شرع في التفصيل مع ضرب المثال، فذكر العلو وذكر ما يدل عليه من كلام الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ونزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك، وصعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعرج الملائكة والروح إليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الآيات، وهذا الاستدلال على سبيل الإثبات لما مر مما ذكره رحمه الله تعالى، وعلى سبيل البسط لما أوجز. كونه في السماء كقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات علو الذات لله جل وعلا. وقد تنوعت دلالة الآيات على علو الله تبارك وتعالى، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء، إلى غير ذلك. وأما السنة وسيأتي ذكرها من كلام المصنف رحمه الله تعالى، والسنة قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربي الأعلى، كما في حديث مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش، وقد ذكره الذهبي في العلو وصححه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة واللالكائي والطبراني وغيرهم. وجاء بذكر أن الله في السماء كقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فكرفع إصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم نحو 124,000، يعني عامة المسلمين قد حضروا ذلك الجمع. فقال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بإصبعه وينكتها إلى الناس. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في سياق صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه. من ذلك أيضا رفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء في الدعاء، وهذا إثبات للعلو بالفعل، فثبت بألوان السنة من قول وفعل وتقرير، فهذا الذي مر من القول وكذا من الفعل. وأما التقرير فإنه في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذه الجارية مع أنها لم تتعلم، والغالب عليها وعلى مثلها الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها، ومع ذلك فهي تعلم أن ربها في السماء. وأما ضلال بني آدم فإنهم ينكرون أن الله في السماء، ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، أو أنه في كل مكان، فإما أن يجعلوا الله تبارك وتعالى عدما ويصفونه بالسلوب التي لو أراد أحد أن يصف العدم ما وجد أبلغ مما وصف الله تبارك وتعالى به، وإما أن يجعلوه سبحانه حالا في كل مكان. فهذه الأمور التي مرت من أدلة الكتاب والسنة على تنوع الدلالات في الكتاب وفي السنة على السواء. وأما دلالة الإجماع على إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا؟ فالجواب إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها، فهذا إجماع منهم على مدلوله. قال شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك، وقال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. أيضا دلالة العقل على إثبات صفة علو الذات لربنا تبارك وتعالى، فلا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. وهناك تقرير عقلي آخر وهو أن نقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله. وقولنا مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال، فالنوم مثلا نقص، ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال. وقد دلت الفطرة أيضا على علو ذات ربنا تبارك وتعالى، فهذه دلالة الفطرة، وقد قامت في كل فطرة سوية، وهي أمر لا يمكن المنازعة فيه بحال ولا المكابرة. فكل إنسان مفطور على أن الله سبحانه في السماء، ولذلك عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه فإنك تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بدفعه، وقلبك ينصرف إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض، ولكن إذا دعوا فإنهم يرفعون أيديهم إلى السماء. فهذه الفطرة ولا يمكن إنكارها ولا إخفاؤها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله تبارك وتعالى في السماء. فالحاصل أن كون الله تبارك وتعالى في السماء أمر معلوم بالفطرة، ولولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك لعلموا أن الله تعالى في السماء بدون أن يطالعوا أي كتاب، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب. والذين أنكروا علو الله تعالى بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع. والجواب عن قوله إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما، الجواب هو أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت له العلو والسلف الصالح أثبتوا له العلو، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول لا يمكن أن يكون علو ذات لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا، فهذا لا يقبل منه. ثانيا نقول ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقل به، لأن لازم كلام الله تعالى ورسوله حق، إذ إن الله عز وجل يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا لبينه، ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا. ثم نقول ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ أتريدون بالحد أن شيئا من المخلوقات يحيط بالله؟ فهذا باطل ومنتف عن الله وليس بلازم من إثبات العلو لله. أم تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى، ولكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك. وأما الجسم فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى، لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه. فنتوقف حينئذ في هذا اللفظ ونستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلنا، وإن كان المعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددنا. وكذلك فيما يقولون من الجهة وما يقولون أيضا من الحيز إلى غير ذلك مما ذكروه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى من السنة، فساق جملة من الأحاديث التي استدل بها العلماء من السابقين السلفيين على الجادة على إثبات صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمصنف ولسائر المسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.